حرب البدعة دمار، وأشد من الدمار الشامل، لأن البدعة تدمر الدين، ودمار الدين فيه فساد الآخرة، والآخرة فيها الخلود، إما خلود في جنة وإما خلود في نار. ما زلنا مع أهل البدع والتسيب في وسائل الشرك والخطر العظيم الداهم على الأمة الإسلامية من البدع وأهل البدع. فالبدع البدعة هدامات للشريعة. فأقول من شبهات المبتدعة في توحيد الإلهية الاستشفاع بالموتى، صدر الباب الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم الاستشفاع بالأولياء الصالحين، وهذه مسألة فيها انخرام سلك التوحيد، والإنسان لا ينجو إلا بتوحيد كامل. قال الله تعالى: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمسألة خطيرة حقا، بينا الشبهة التي عندهم والرد عليها. من الشبهة التي يتمسكون بها بجواز الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أسوأ ما يقعون فيه هو قياس الميت على الحي، وطبعا قياس الغيب على الشهادة. نعم، قال الله تعالى: ولأنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الاستدلال بقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فقالوا إن الآية دل على مشروعية إتيانه وطلب الاستغفار منه، وليس فيها ما يخص ذلك حال حياته. ولو أنهم إذ جاءوك إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. طبعا هذا الكلام يعني سيء جدا. شوفنا أنا مع هذه بتخطى لا هذا قبلها بشام اسمه فلاجيل.
فلاجيل
أحمد شو بس فالآية يستدلون بها على الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأنه المسألة حال الحياة وحال القبر واحد، حال الحياة وحال القبر، الميت والحي ما في فرق بينهما، والآية عامة، ويبقى القاعدة الأصولية: لستم تدرسون الأصول وتدرسون الأصول وتقولون يبقى العام على عمومه، فيبقى العام على عمومه هنا، فيأتون فيستغفرون فيستغفر لهم. هذا نوع الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرد عليه من وجوه: الوجه الأول هات الآيات من أولها، الآيات كلها تتكلم عن من؟ على المنافقين. هات الآيات. نعم، ولو أن الظلم قبلها، آت الآيات قبلها، أحمد آت الآيات قبلها. وسياق الآيات، السياق طبعا تعلمون أن السياق من المفسرات، لكن أيضا السياق قد يخصص، يكون من المخصصات والمقيدات. فالآية ابن كثير قال يعني ذلك جل بين أو يعني بذلك جل ثناؤه: لو أن هؤلاء المنافقين، السياق كله على المنافقين. هات الآيات من قبلها. أيوة نعم، هات اللي قبلها وابدأ بها علي صوتك، هو لأنه هو هذا الأصل.
من
أول الصفحة قوله تعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا
ممتاز أو يزعمون كما على المنافقين سياق الآت بأسرع على من على المنافقين تفضل
إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا
نعم
إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا
نعم
أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما
نعم أحسنت فالآية كما قال ابن جرير الطبري شوف السياق من المفسرات ومن المخصصات فالآية سياقها كله في المنافقين يعني ذلك جل تناول لو أن هؤلاء المنافقين الذين وصف صفاتهم في هاتين الآيتين الذين إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله صدوا صدودا إذ ظلموا أنفسهم باكتسابهم إياه العظيم من الإثم في احتكامهم إلى الطاغوت بل هذا كفر ليس اسما فقط بل هو كفر في احتكامهم إلى الطاغوت وصدودهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا دعوا إليها جاءوك إذا دعوا إليها جاءوك يا محمد حين فعلوا ما فعلوا من مصيرهم إلى الطاغوت راضين بحكمه دون حكمك جاءوك تائبين منيبين فسألوا الله أن يصفح لهم عن عقوبة ذنبهم بتغطيته عليهم وسأل لهم الله رسوله مثل ذلك وذلك هو معنى فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول بناء على ذلك فإن الآية متعلقة بزمن حياتي بل نحن نقول لو نظرت من جهة اللغة أيضا تأبى عليهم ما يقولون لأن الآيات قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إذ هذا ظرف زمن ليش للماضي وهذا فيه إشارة كبيرة على أن المقصود بذلك حياتهم وأيضا الكلام الثاني وهل النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لهم وهل يسمع كلامهم وهل يجيبهم فيشفع كل ذلك يحتاج إلى أدلة أنه في عالم غيب آخر قال أما محمد الرسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على عقابكم فهو خلاص مات هو في حياة أخرى لا نعلمها وهذه الحياة التي لا نعلمها من ادعى أنه يسمع أو يفعل أو يستجيب فعليه بالدليل وما في ولا دليل في هذا الباب وقلنا سياق الآيات يأبى على ذلك سياق الآيات في المنافقين ولو قلنا أنه موجود قال إذ ظلموا أنفسهم فجاءوك إذ ظرف زمان الماضي أنا آسف ماذا تفعل؟ فور بقى خليه بعدين بوقت عليكم السلام ورحمة وأيضا لو نظرنا إلى الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فالمجيء هنا لا يكون المجيء لأحد إلا للحج لأنه سيكون منه الاستغفار والدلالة أن المجيء لا يكون إلا للحي كما وأن الميت لا يجاء أمور الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة العجوز تسأله فقالت فإن جئت فلم أجدك إلى من أذهب وش قال لو كان يصح أن تذهب إلى قبره لقال لها تعالي إلى قبري وهذا لم يحدث بل قال اذهب إلى من ها إلى من إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه والأمر الثاني في هذا الباب أيضا أن نقول بأنه لم نجد ولا واحد من الصحابة فهم الآية على ما فهمته من الإجابة لم نجد ولا واحد من الصحابة فهم الآية على ما فهمته لو كان حق كما تقولون لجاءوا جميعا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قالوا له استغفر لنا فاستغفر لهم ومع أنهم وقعوا في بعض الأمور التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أنس ما أن ورينا التراب على قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتنكرنا قلوبنا وأنت تعلم أن هناك من كفر في هذا الباب فالحقيقة أقول من الأدلة عليهم في هذا الباب أنه لا يمكن أن يقال بأن المجيء في حال الموت، لأن الصحابة لم يفهموا من الآية ذلك، وهم الأعلم هم الأتقن وهم الأفهم، فلم يفعلوا ذلك بحال من الأحوال، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ومن ذلك أيضا من ردود عليهم أنه لو قلنا بجواز ذلك إذن كل عاص يذهب فيستغفر النبي صلى الله عليه وسلم، يستغفر ويستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، لن ينقطع المجيء إلى قبر النبي، وأصلا كل آدم خطأ وخطأه يكون مكررا، يتوب الساعة وبعد ساعة يقع في الذنب فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له. فهذا من اللوازم الباطلة التي لا بد أن يفهموها، وهو أنهم سيخالفون تصريحا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا، وهم إذا في كل مرة يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن جعلوا القبر إيش عيدا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قبري عيدا هذا مستهزئ بالدعوة، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم وقال لا تجعلوا قبري عيدا، فهم بالذهاب والإياب جعلوا قبره عيدا. ومن ذلك أنه إباحة الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه وسيلة إلى الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الناس بعدها يرتقون من الاستشفاع إلى الطلب الصريح، وهذا وارد وعندنا أصلا ظاهر، وأنه واقع في واقع الناس، ما في أحد يستطيع أن يخالف هذا، واقع في واقع الناس بأنه ينتقل من الاستشفاع به إلى الطلب منه، ولذلك أنت ترى جعلوها أنشودة أو أغنية على ما يقولون مدد مدد يا نبي، أما طلب المدد من النبي، ها ما طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه أيضا من لوازمها أنها أنها تنتقل من الوسيلة إلى الأصل إلى المقصد، انتقل من أن يقول أنه يستشفع به إلى أن يطلب منه صراحة، إلى أن يطلب منه صراحة. نعم، هذا الإجابة على هذه الآية التي تمسكوا بها وقالوا عندنا دليل من الكتاب، وكما قلت لكم ما عندهم إلا بعض الشبه التي يتمسكون بها. الشبه الرابعة الاستدلال بقصة العتبي، وهي ما روى عن محمد بن عبد الله العتبي قال دخلت المدينة فأتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فزرته وجلست بحذائه، فجاء أعرابي فزاره ثم قال يا خير الرسل إن الله أنزل عليك كتابا صادقا قال فيه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فقال وإني جئتك مستغفرا من ذنوبي مستشفعا فيها بك، وفي رواية قد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم بكى وأنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع عظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أشوف ونسب العفاف والكرم للجود. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت مات لا يتحكم في شيء ولا يملك شيء ولا يرد على شيء. طيب إلى الآن نريد نفهم فين الاستدلال. قالوا فرقدت، والعتبي يقول فرقدت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في نومه ويقول ألحق الرجل وأبشره أن الله قد غفر له بشفاعتي. هنا وجه اذهب فبشره بأن الله غفر له، يعني قد غفر له بشفاعتي. فاستيقظت فخرجت أطلبه فلم أجده، وهذا عجيب جدا في هذا الباب، أعجب من العجب ورب العالمين. أولا القصة هذه مروية في كل الكتب بدون إسناد، وإحنا أي شيء ملوش ختام لا معنى له عندنا، ما في أي عايز يحكك القصص يحكك القصص، وحتى في ذلك لا نرضى أن يحكك القصص لأنه فيه وسائل الشرك، فهي في كل الكتب ليس لها إسناد في كل الكتب. قال ابن عبد الهادي في بيان ضعف القصة، وهذه القصة التي ذكرها بعضهم يرويها عن عتبي بلا إسناد، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب الهلالي، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني عن عربي، وقد ذكرها البيهقي في كتاب شعب الإيمان. بإسناد مظلم عن محمد روح بن يزيد البصري حدثنا أبو حرب الهلالي قال حج عربي فلما جاء إلى باب المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته فعلقها ثم دخل المسجد ثم أتى القبر ثم ذكر نحو ما تقدم وقد وضع لها بعض الكذابين إسنادا إلى علي بن أبي طالب. وفي الجملة هذه الحكاية يعني المنكرة المذكورة عن القراء العربي مما يقوم به حجة، إسنادها مظلم وإسناد والحديث متنه منكر، فلا يصح الاعتماد على مثل ذلك. طب قلنا لا، كيف نجيب عليه؟ ها من المتكلم؟ ها زول الآن أنت بتتكلم كثيرا زول، أنت فارقت هذا أنت جبت لنا فتنة خلصت الثاني خلصت بعد كل الكلام ده خلص خلصت. طيب الحمد لله ماشي. متى الآن جيد؟
نعم.
الآن جيد؟ جيد. قلنا ولو صحت، لو القصة العتبي صحت، فالإجابة عليها يسيرة جدا، أحكامنا لا تكون من المنامات. هذا منام. ونقول مسألة خطيرة مثل هذه، مسألة تتعلق بالعقائد، يمكن أن تؤخذ من المنامات؟ مسألة فقهية نفسها. ده قالوا لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم بنفس وصفه وهم يتطلعون الهلال فقال لهم غدا رمضان لا يؤخذ به، لا يؤخذ به. الشبهة الخامسة لهم الاستدلال بما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال رضي الله عنه قدم علينا عربي بعدما دفننا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام فرمى بنفسه على القبر وحشى من ترابي على رأسي وقال يا رسول الله، وشوف النداء هنا، يا رسول الله قلت فسمعنا قولك ووعيت عن الله جل في علا فوعينا عنك وكان فيما أنزل عليك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اولا الرد على ذلك الخبر مكذوب كذب. قال ابن سمعان في زيل انا انبانا ابو بكر هبه الله بن الفرج انبانا ابو القاسم يوسف محمد بن يوسف الخطيب انبانا ابو القاسم عبد الرحمن بن عمرو بن تميم المؤدب فحدثنا علي بن ابراهيم بن علان انبانا علي بن محمد ابن علي حدثنا احمد ابن الهيثم الطائي حدثنا أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وذكر القصة ثم قال في الهيثم بن عدي الطائي متروك. والهيثم بن عدي ذكر ابن حبان في المجروحين فقال روي عن ثقات أشياء روى عن ثقات أشياء كأنها موضوعة يسبق القلب أنه كان يدلسها فالتزق تلك المعضلات به ووجب مجانبة حديث هذا الرجل. جاء في لسان الميزان قال البخاري ليس بثقة كان يكذب. شوف كلام البخاري، البخاري ما يتكلم هكذا عن أحد، لكن لما يصرح يقول كان يكذب انتهى الأمر. وروى عباس عن يحيى ليس بثقة كان يكذب، قال أبو داود كذاب، قال النسائي غير متروك الحديث، قال أبو حاتم متروك الحديث محل الواقدي، قال أبو زرعة ليس بشيء، قال العجلي كذاب، قال الساجي سكن مكة وكان يكذب، في أكثر من ذلك. وقال سأجي سكن مكة وكان يكذب والأحمد والإمام أحمد قال كان صاحب أخبار وتدليس. قال حاكم النقاش حدث عن السقاط فأتى بحديث منكرة وذكروه في الضعفاء وصحيح أنه كذاب كذاب فروايته ضعيفة قال فروايته موضوعة. قال ابن عبد الهادي هذا خبر منكر موضوع وأثر مختلق مختلق مصنوع لا يصلح الاعتماد عليه ولا يحسن المصير إليه وأسناده ظلمات بعضها فوق بعض. إذن فهذا الباب إذن ليس لهم ناقة ولا جمل في كل ما استدلوا به وأن هذا وسيلة إلى الشرك، بل رأينا ذلك بأم عيوننا أنهم لما قالوا باستشفاع الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان فقط الاستشفاع ويقول له أدعو الله أن يغفر لي أدعو الله أن يرد علي كذا، وبعدها جاء الأمر تصريحا طلبوا منه العطاء تفريج الكربات وسد الخلات وقضاء الحاجات، وقالوا مدد مدد يا نبي. انتقل الأمر إلى المقصد وهو سؤاله الصريح وهو سؤاله الصريح. ماذا قلت؟ طبعا إذا طلب المدد منه مشكلة كبيرة. إلى البخاري في الأدب المفرد.